الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: رئيس الوزراء الأردني يؤكد أن الوضع في العقبة بات تحت السيطرة بعد تسرب غاز سام من حاوية سقطت من باخرة في الميناء، وارتفعت حصيلة القتلى جراء الحادثة إلى 13 شخصا وأكثر من 260 جريحا. القضاء المغربي يقرر ملاحقة 65 مهاجر أوقفوا بعد محاولتهم اقتحام سياج جيب مليليا الإسباني انطلاقا من شمال المملكة. قاضي التحقيق من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس يقرر تأخير استنطاق رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي إلى موعد لاحق. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستقبل عميد مسجد باريس الدكتور شمس الدين حفيظ ويجدد له دعمه الكامل. النواب الإسرائيليون يصادقون بالقراءة الأولى على مشروع قانون ينص على حل البرلمان. مجلس الأمن الدولي يعقد مساء جلسة طارئة استجابة لطلب أوكرانيا بعقد هذه الجلسة بعد الغارة الصاروخية التي استهدفت مركز تسوق في مدينة كريمتشوك التي أدت إلى مقتل 16 شخصا وأدت إلى عشرات الجرحى. المصارعة تضيف 3 ميداليات للجزائر في منافسات الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من الأردن، حيث أكد رئيس الوزراء الأردني أن الوضع في العقبة بات تحت السيطرة بعد تسرب غاز سام من حاوية سقطت من باخرة في الميناء. وذكر مركز الأزمات الحكومي في بيان أن غاز الكلورين تسرب في ميناء العقبة جراء سقوط وانفجار سهريج يحتوي على هذه المادة. كل التفاصيل مع مازن حمود.
قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول إن عدد الوفيات جراء تسرب الغاز في ميناء العقبة ارتفع إلى 13 شخصا، وأفاد مركز الأزمات مساء الاثنين أن الحادث أسفر عن 260 إصابة، بينما أوضحت مصادر طبية أن المصابين كانوا يعانون من ضيق في التنفس وسعال شديد ودوار. وأوضح رئيس الحكومة بشر الخصونة خلال زيارته مكان الحادث في ميناء العقبة صباح الثلاثاء برفقة وزيري الداخلية والصحة في تصريحات للصحفيين أن الأوضاع باتت تحت السيطرة بالكامل والميناء يعمل بشكل طبيعي، مضيفا أن الحياة عادت إلى طبيعتها وهناك طوق احترازي بقطر 500 متر حول مكان الحادث، ولكن تركيزات الغاز لم تعد موجودة في الجو وأعداد المصابين تتناقص في المستشفيات. وأوضح رئيس الوزراء الأردني أنه تم رفع الأطواق الأمنية والاحترازية التي وضعت على مساحة أوسع عقب الحادث الاثنين، مؤكدا أنه تم تكليف وزير الداخلية لتشكيل فريق تحقيق. من جهته صرح نائب رئيس سلطة منطقة العقبة أن حبلا حديديا يحمل حاوية تحوي مادة سامة انقطع، ما أدى إلى وقوع المادة السامة وتسربها، وتم نقل المصابين إلى مستشفيين حكوميين ومستشفى خاص ورابع ميداني. من جهته قال مدير الصحة في العقبة إن المستشفيات في المنطقة ممتلئة ولا يمكنها استقبال الحالات، مشيرا إلى أن حالة المصابين الموجودين في المستشفيات بين المتوسطة والحرجة. من جانبه أكد مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة انحسار تأثير الغاز المتسرب، وأوضح لوكالة الأنباء المحلية أن سرعة الرياح في موقع الحادث التي بلغت نحو مترين في الثانية واتجاهها الشمالي ساهم في منع أي توسع للمادة. بدوره ذكر مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ أن الحادثة تبعد عن موانئ القمح نحو 600 متر، ومدينة العقبة هي الميناء البحري الوحيد في المملكة الهاشمية، وتمر عبره معظم واردات الأردن وصادراته، ويعد أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر ومن المواقع السياحية المهمة في المملكة.
إلى المغرب الآن، حيث أعلنت النيابة العامة بمدينة أناضور شمال شرق المغرب ملاحقة 65 مهاجرا غالبيتهم من السودان أوقفوا بعد محاولتهم فجر يوم الجمعة الماضية اقتحام سياج جيب مليليا الإسباني انطلاقا من شمال المملكة في محاولة عنيفة أسفرت عن مصرع 23 مهاجرا آخرين. ووجهت النيابة ل 37 من الموقوفين تهم الدخول بطريقة غير شرعية للتراب المغربي، العنف ضد موظفين عموميين، التجمهر المسلح والعصيان، حسب ما أوضح محاميهم خالد أمعز. وأضاف المحامي أن الموقوفين الباقين وعددهم 28 سيحاكمون بنفس التهم، بالإضافة إلى تهمة الانضمام لعصابة لتنظيم وتسهيل الهجرة السرية إلى الخارج. وحسب أمعز فأن الدفاع قد التمس ملاحقتهم في حالة إطلاق سراح، غير أن النيابة العامة رفضت الاستجابة لهذا الطلب لانعدام ضمانات حضورهم وخطورة الأفعال المنسوبة إليهم. وأوضح المحامي أن غالبية المهاجرين يتحدرون من إقليم دارفور بالسودان، في حين يتحدر الباقون من تشاد ومالي، بالإضافة إلى مهاجر يمني واحد. وكان هؤلاء من ضمن نحو 2000 مهاجر حاولوا فجر يوم الجمعة الماضية اقتحام معبر حدودي بين مليليا ومدينة الناظور بتسلق السياج المحيط بالجيب الإسباني، لكن هذه المحاولة انتهت بفاجعة أسفرت عن مصرع 23 منهم، بينما لا يزال 18 مهاجرا تحت المراقبة الطبية وفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها السلطات المغربية يوم الأحد. كما أسفرت هذه المحاولة عن إصابة 140 من قوات الأمن المغربية بجروح، لا يزال 2 منهم تحت المراقبة الطبية بحسب نفس المصدر. في تونس قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تأخير استنطاق رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي إلى موعد لاحق مع الإبقاء عليه في حالة سراح فيما يعرف بالتحقيق في قضية جمعية نماء الخيرية، وفق ما صرح به مساء أمس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عضو هيئة الدفاع عن الجبالي المحامي مختار الجماعي. وأوضح أن الجبالي الموقوف منذ يوم الخميس الماضي عرض على قاضي التحقيق الذي استجاب لطلبات محاميه بتأخير استنطاقه في القضية إلى حين إعداد وسائل الدفاع. وأضاف المحامي أن مبررات إبقاء في حالة سراح هي مبررات قانونية نظرا لعدم قيام ووجود أدلة على ارتكابه لأي مخالفة للقانون، مشددا على أن قرار قاضي التحقيق بالإبقاء على الجبالي في حالة سراح ليس مبنيا على ملف صحي وفق قوله. من جهة أخرى قال الجماعي أن قاضي التحقيق استمع إلى متهمين آخرين في هذه القضية وقرر الإبقاء عليهم في حالة سراح دون أن يحدد هوياتهم أو عددهم. وكان الجبالي قد نقل إلى أحد مستشفيات العاصمة وفق ما ذكرته عائلة ومحامي الموقوف على صفحته الرسمية على فيسبوك. يذكر أنه تم توقيف الجبالي وهو الذي تولى رئاسة الحكومة من شهر ديسمبر 2011 إلى شهر أذار مارس من عام 2013، وكانت فضيلة الخليفة الناطق رسمي باسم وزارة الداخلية قد كشفت الجمعة الماضية بخصوص مستجدات هذه القضية عن وجود شبهة تسجيل عمليات مالية في هذه الجمعية الخيرية، وهي خلفية قضية تمويلات لها ورصد تدفقات مالية هامة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به، حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. في الجزائر استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس عميد مسجد باريس الدكتور شمس الدين حفيظ، والذي قدم له عرضا شاملا عن نشاطات المسجد، حسب ما أورد بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان أن الرئيس الجمهورية الجزائرية استقبل عميد مسجد باريس الدكتور شمس الدين حفيظ، والذي قدم له عرضا شاملا عن نشاطات هذه المؤسسة الدينية العريقة، شاكرا إياه على دعوته الكريمة لشباب من الجالية الجزائرية في حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وقد شكر الرئيس الجزائري عميد مسجد باريس على كل المجهودات المبذولة ودور هذا الصرح الديني في عكس الصورة المشرقة للإسلام بنشر الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف بكل أشكاله، مجددا بهذه المناسبة دعمه الكامل للعميد ووقوف الجزائر إلى جانبه في إنجاح المهمة السامية والنبيلة للمسجد وفقا لما تضمنه بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية. صادق النواب الإسرائيليون اليوم بالقراءة الأولى على مشروع قانون ينص على حل البرلمان في خطوة تشريعية مهمة تدفع إسرائيل باتجاه إجراء خامس انتخابات في غضون أقل من 4 سنوات. التفاصيل مع مازن حمود.
أقرت لجنة الكنيسة الإسرائيلي مشروع القانون، وتم بعد ذلك المصادقة عليه بالقراءة الأولى ب53 صوتا دون معارضة أو امتناع أي من الأعضاء. وقالت وسائل إعلام محلية تقرر استكمال عملية التصويت على مشروع القانون حتى منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء قبل انتهاء مفعول أنظمة الطوارئ بالضفة الغربية. والأربعاء الماضي صوت الكنيسة بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون، وبناء على المشروع سيحل البرلمان وستجري انتخابات جديدة في 25 تشرين الأول أكتوبر المقبل أو في مطلع تشرين الثاني نوفمبر، وهي مسألة يتعين الاتفاق عليها بعد مزيد من المفاوضات، ومن ثم سيتعين إقرار مشروع القانون في عمليتي تصويت أخريين لكامل أعضاء الكنيسة. وفي منتصف الليل بعد إقرار مشروع القانون بشكل نهائي سيسلم رئيس الحكومة نفتالي بنيت السلطة إلى وزير الخارجية يائير لابيد بموجب اتفاق للتناوب على السلطة توصل إليه الطرفان بعد انتخابات جاءت نتيجتها غير حاسمة العام الماضي. وفي 20 من الشهر الجاري قررت الحكومة الإسرائيلية حل الكنيسة والتوجه إلى انتخابات مبكرة بعد فشلها في تمديد قانون الطوارئ الذي يعامل المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة معاملة المواطنين في إسرائيل. ويخوض أعضاء في ائتلاف رئيس الوزراء نفتالي بنيت والمعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو سجالات في البرلمان الإسرائيلي الكنيسة منذ الأسبوع الماضي بشأن مشروع القانون الذي يتيح للمجلس حل نفسه.
وكان يفترض تجديد هذا القانون بحلول 30 من حزيران جوان، وإلا يفقد المستوطنون الحماية القانونية. لكن إذا تم حل الكنيسة يمدد هذا القانون تلقائيا. يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم جلسة طارئة استجابة لطلب أوكرانيا بعقد هذه الجلسة بعد الغارة الصاروخية التي استهدفت أمس مركز تسوق في مدينة كريمنتشوك في وسط البلاد وخلفت عشرات القتلى والجرحى. وصرح متحدث باسم البعثة الألبانية التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن الضربة الصاروخية ستكون المحور الرئيسي لهذا الاجتماع المرتقب. حصيلة القصف الصاروخي والذي استهدف مركز تسوق في مدينة كريمنتشوك وسط أوكرانيا ارتفعت إلى 16 قتيلا وأكثر من 60 جريحا، كما أعلن مدير أجهزة الإسعاف الأوكرانية. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف قصف القوات الروسية مركز التسوق في وسط أوكرانيا بالرعب المطلق، داعيا الشعب الروسي إلى رؤية الحقيقة كما هي. وقال في تغريدة باللغتين الأوكرانية والروسية أرفقها بمقطع فيديو لمركز التسوق والنيران تلتهمه: إننا نشاطر عائلات الضحايا ألمهم، مؤكدا أنه يشعر بالغضب إزاء مثل هذا الخزي، كما قال. على صعيد آخر، أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن روسيا تخلفت عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة منذ قرن بعد تأكيد عدم تلقي أصحاب السندات دفعات فوائد تقدر ب$100 مليون. أعلن الجيش الأمريكي أنه استهدف أمس في ضربة جوية بمحافظة إدلب السورية قياديا في جماعة حراس الدين الجهادية المقربة من تنظيم القاعدة. وذكرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان لها أنها قضت على الجهادي أبو حمزة اليمني الذي كان يتنقل بمفرده على دراجة نارية أثناء الضربة. وأكدت في بيانها أن لا مؤشرات على إصابة أي مدني في الغارة، واعتبرت أن القضاء على هذا القيادي البارز سيعيق قدرة تنظيم القاعدة على شن هجمات ضد مواطنين أمريكيين وضد شركائنا، كما قالت، وضد المدنيين الأبرياء في سائر أنحاء العالم. ونقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية عن مسؤول مطلع على العملية قوله إن الولايات المتحدة واثقة إلى حد بعيد من أن الضربة التي نفذتها الطائرة من دون طيار أدت إلى مقتل أبو حمزة اليمني. تعد هذه الضربة الثانية عملية تنفذها القوات الأمريكية شهر حزيران جوان الجاري ضد مسؤول جهادي في سوريا بعد أن ألقت قبض في 16 من الحالي في محافظة حلب على هاني أحمد الكردي القيادي البارز في تنظيم الدولة الإسلامية. عثرت السلطات الأمريكية على 46 جثة على الأقل في شاحنة في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس يعتقد أنها تعود لمهاجرين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. وبحسب فرق الإسعاف فقد تكون الحرارة البالغة داخل الشاحنة وعدم توفر ماء من بين الأسباب التي أودت بحياة المهاجرين، كما تم نقل 16 جريحا إلى الرعاية الصحية كانوا واعين حين عثر عليهم. قالت منظمة الصحة العالمية في إفادة أنه تم إبلاغها بأكثر من 3400 إصابة مؤكدة بجدر القرود وحالة وفاة واحدة حتى يوم الأربعاء الماضي معظمها من أوروبا. وذكرت المنظمة أنه منذ 17 من الحالي تم إبلاغها عن 1310 حالات جديدة مع إبلاغ 8 دول جديدة عن حالات إصابة بجدر القردة. منظمة الصحة العالمية كانت قالت يوم السبت الماضي أن جدر القرود لم يصل بعد إلى وضع حالة الطوارئ الصحية العالمية، على الرغم من أن المدير العام للمنظمة قال أنه قلق للغاية من تفشي هذا المرض. نصل إلى صفحة الرياضية ونتوجه إلى الجزائر وإلى وهران، حيث أضافت المصارعة 3 ميداليات للجزائر في منافسات هذه الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط. الجزائر أحرزت أمس في اختصاص المصارعة الإغريقية الرومانية ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين، وفاز بشير سيد عزارة بالميدالية الذهبية على حساب منافسه الإيطالي ماركو مينغوزي في نهائي وزن 87 كيلوغرام بنتيجة 5-0. واكتفى إسحاق جيو بالميدالية الفضية بعد خسارته أمام التركي مراد فيرات في نهائي وزن 67 كيلوغرام. وانهزم عبد الكريم أوكالي أمام الصربي نيمس بنتيجة 9-0 في نهائي وزن 77 كيلوغرام ونال الميدالية الفضية. وفشل هشام كوشيت في الفوز بالميدالية البرونزية بعد خسارته أمام التونسي أمين قنيشي في وزن 130 كيلوغرام بنتيجة 8-0. أما المنتخب المصري للسيدات تنس الطاولة فقد توج بقيادة مديره الفني عادل شومان بذهبية هذه الدورة، وحصد المنتخب المصري للسيدات تنس الطاولة الميدالية الذهبية بعد فوزه على منتخب إيطاليا بنتيجة 3-2. وأيضا ارتفع رصيد البعثة المصرية إلى 11 ميدالية بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات. نذكر بأن مصر تشارك في منافسات هذه الدورة ببعثة تضم 184 لاعبا ولاعبة. أما الوفد الرياضي المغربي فقد استهل المشاركة في هذه الدورة والتي انطلقت نذكر يوم السبت الماضي في مدينة وهران وتتواصل حتى 6 من الشهر المقبل، استهلها بإحراز رياضة الكاراتيه على 3 ميداليات برونزية بواسطة كل من البطلتين شيماء الحيطي ونسرين بروك والبطل المهدي السريتي. وفي النهاية إليكم من يتصدر هذه الألعاب، الجزائر بعشر ميداليات 6 ذهبيات و4 فضيات، في المركز الثاني تركيا بـ5 ذهبيات و5 برونزيات، مصر في المركز الثالث بـ12 ميدالية 3 ذهبيات 4 فضيات و5 برونزيات، فرنسا في المركز التاسع بـ2 وبرونزيتين، تونس في المركز الـ11 بفضية وبرونزيتين، المغرب في المركز الـ15 بـ3 برونزيات. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي، إلى اللقاء.